إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة.
منذ قيام الثورات اليمنية في ستينيات القرن الماضي، كان اليمنيون ينتظرون الثمار التي يجنونها من تلك الثورات. ربما لم يكونوا يعلمون أين يكمن الخلل وأين هي المشكلة حتى تثمر ثوراتهم وتضحياتهم، أو ربما أن هناك من كان يدرك ذلك لكنه لم يكن قادر على فعل شيء. عموما فإن المشكلة التي كانت وراء عدم تحقق أهداف الثورات هو الوصاية الخارجية والتدخلات الأجنبية، وما كشف ذلك هو انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، فهي من أزاحت المستور الذي طالما تم إخفاؤه عن اليمنيين عمدا وعدوانا من قبل الأنظمة والسلطات المتعاقبة على حكم اليمن. ولذلك فإن الحقيقة التي يجب أن نعترف بها هو أنه لو لم يكن من ثمار وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر إلا إسقاط الوصاية الخارجية عن اليمن لكان كافيا، ناهيك عما تحقق من نتائج بعد إسقاط الوصاية في العديد من المجالات، ولولا العدوان والحصار والحرب المفروضة على اليمن بعد تلك الثورة المباركة لكان اليمن في مصاف الدول الكبرى في كل المجالات. ومن هنا فإننا نستطيع القول إن الأحداث التي شهدتها اليمن منذ قيام الثورات في ستينيات القرن الماضي وإلى ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة في العام 2014 للميلاد تجعلنا ندرك خطر الوصاية وتأثيرها في حياة اليمنيين بشكل عام. وإذا قلنا أن السبب في تأخر اليمن وعدم تقدمه وازدهاره هي الوصاية الخارجية، فإننا بذلك نكون محقين كل الحق ولسنا مدعين باطلا أبدا. ولنا هنا أن نسرد الوقائع التي تؤكد وتبين مدى تأثير تلك التدخلات وكيف حطمت كل أحلام اليمنيين في النهوض والتقدم، وكانت سببا رئيسا في بقاء اليمن دولة ضعيفة لعقود من الزمن. فبعد انتهاء الستينيات بما حملته من مؤامرات وحروب وبزوغ مطلع السبعينيات، رأى اليمنيون في ذلك بارقة أمل لانتهاء التدخلات الخارجية، وبالذات حينما انتهت الحرب الأهلية. ولكن ذلك الأمل سرعان ما خاب، فقد تحولت الحرب من عسكرية إلى حرب سياسية جعلت اليمن في وضع أكثر مأساوية مما كانت فيه. فالسعودية جارة السوء لم تعترف بالجمهورية عن قناعة وتصالح معها كنظام اختاره اليمنيون، بل كواقع مرير اضطرها للتعامل معه، وفي نفس الوقت ظلت تحاول بكل السبل نخر الجمهورية من الداخل عن طريق شراء الولاءات القبلية وإفساد الحياة السياسية بالمال والعمل لتشبيث نظام سياسي هجين وإبقائه في حالة من الهشاشة الدائمة بشكل لا يمثل أي نموذج قابل للنهوض أو تحقيق استقلال سياسي كامل وغير قابل لهيمنتها، بل نظام هش يتوجب إبقاؤه في حالة دائمة للحاجة إليه. ولترسيخ ذلك فقد عملت السعودية على صناعة قوة كان ولاؤها لها أكثر بكثير من ولائها لليمن، حيث كانت تلك القوة تتلقى الدعم السعودي عن طريق ما سمي باللجنة الخاصة مقابل تنفيذ المؤامرات والأجندة التي تديرها.
وكشوف التأثير عبر مثلا الشيخ عبد الله، والشيخ عبد الله يجو كل واحد يوقع، يعني قال لا بنوك ولا تحويلات، يعني كأنك في إدارة محلية داخلية، يعني عاد الإدارة حق الدولة تأخذ إجراءات رسمية، أما إذا تجاوزوا كل الإجراءات الرسمية مثل ما يقتل أب العيالة أو مثل ما يقتل صاحب العمل للأجراء عنده.
18,000 كانت اللجنة الخاصة،
18,000 الشخص دي كانوا يستلموا. تصور يعني أنت تصور من الوضع عندما كان عليهم عشان يأخذ 3 مليون ريال سعودي شهريا لمواجهة الروافض
تحت هذا البند.
في منتصف السبعينيات أدرك بعض اليمنيين خطورة تلك القوى لما تنفذه من أجندة خارجية، وأنها ستشكل العائق الكبير أمام تحقيق تطلعاتهم، ولذلك حاولوا التخلص منها بثورة تصحيحية هدفت إلى إصلاح هيكلية الدولة الوليدة وإزالة تأثير التحالفات القبلية على الدولة وتقوية العلاقات مع اليمن الجنوبي وعقد صفقات سلاح مع عدد من الدول وإعادة هيكلة الجيش اليمني وبناء سلطة مركزية قوية تهيمن على القبائل الموالية للسعودية. لكن ذلك لم يتم، وسرعان ما تمكنت تلك القوى من إعادة سيطرتها من جديد من خلال أذرعها القبلية التي كانت تتمثل وتمثل الذراع القوي لتنفيذ المؤامرات والخطط التي كانت السعودية تديرها. فالمشايخ وبسبب تلقيهم لمرتبات شهرية طائلة من قبل الحكومة السعودية كانوا يعرقلون جهود أي حكومة مركزية تتعامل مع المواطنين مباشرة، وبذلك كانت السعودية تستطيع التأثير على القرارات السياسية عن طريق دعمها لبعض مشايخ القبائل وضمان استمرارية الهيكلة الاجتماعية والسياسية التي كانت فيها القبيلة الموالية للخارج أكثر نفوذا وقوة، وهذا ما أثر سلبا في بناء أي دولة قوية قادرة مزدهرة ومتطورة. إن المتأمل في واقع اليمنيين ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر يجد أن التدخلات الخارجية كانت هي التي تقف في وجه أي إنجاز يسعى اليمنيون إلى تحقيقه. فعلى سبيل المثال كان اليمنيون في السبعينيات يطمحون إلى تحقيق الوحدة ما بين الشمال والجنوب، كانوا يرون في ذلك مصلحة مشتركة لهم في مختلف المجالات، إلا أن ذلك لم يتم. فالتدخلات الخارجية التي تمثلت في السياسة السعودية تجاه اليمن آنذاك كانت تتميز بالتركيز على حرمان اليمن من الوحدة ومعارضة أي إصلاح سياسي وتشجيع الانقسامات الداخلية، وهذا ما جعلها تدعم القوى التي تعارض الوحدة.
قبل الوحدة هذه ما فعلت السعودية؟ قالت لعلي عبد الله الصائب، قالت الشيخ عبد المجيد الثاني يجب أن تتحركوا كإخوان ضد الوحدة. شوف من هذا الموقف المزدوج، يعني السعودية أنا أعرف هذا من قيادة الاشتراكي، شوف أعرف هذا عن علم، التقيت كثير من قيادة الاشتراكي فقينا بهم، قالوا لنا السعودية جاهزت عرضت علينا 12 مليار دولار لكي لا تتوحد مع اليمن.
هذا لا الأخوان
السعودية. السعودية عرضت على الحزب الاشتراكي في عدن
دعم.
كل هذا ما أدى إلى تأخير الوحدة اليمنية، حيث ظلت الجمهورية اليمنية شمال اليمن والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية جنوب اليمن منفصلتين حتى العام 1990 للميلاد. وما يجدر قوله هنا أنه في العشرين السنة ما بين 1974 وحتى 1994 حاولت السعودية شاهدة إجهاض أي محاولة لتحقيق الوحدة اليمنية، وفي أكثر من مرة أحبطت الوحدة بوسائل متعددة، منها اغتيال 3 رؤساء يمنيين منهم 2 في الشمال وهم الحمدي في العام 1977 للميلاد والغشمي في العام 1978 للميلاد، وإعدام 1 في الجنوب سالم ربيع علي في عام 1978. تلا ذلك استمرار نشوب حرب الجبهة في المناطق الوسطى، والتي كان من أبرزها أهم الأسباب التي دفعت المواطنين للانضمام إليها، تدهور الظروف المعيشية، تفشي الظلم وحرمان الناس من خدمات الثورة والجمهورية. ولقد بذلت السعودية جهودا كبيرة خلال السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي في اليمن الشمالي والجنوبي عن طريق مساعدة بعض العملاء المحليين لإسقاط نظام الحكم الجمهوري واستبداله بنظام حكم أكثر ملائمة للرياض. وفشلت الرياض في النظامين، لكنها استطاعت في اليمن الشمالي أولا أن تجعل لحلفائها دورا رئيسا في النظام الجمهوري القائم، حيث اختارت لليمن رئيسا ينفذ لها كل أجنداتها ويسير وفق السياسة التي تسير بها وفرضته بالقوة على اليمنيين.
الجانب الثاني أنا أذكر أن مجتمع مجلس الشعب التأسيسي في وقت قالوا اليوم مجتمع مجلس الشعب التأسيسي كنا طيب، قالوا يختاروا الرئيس، كنا ما نختاروا
شيء.
السعودية قالوا طرحوا على عبد الله الصالح، فالمجلس كله رفض التصويت على عبد الله الصالح. أجلوا الجلسة العلماء إلى جلسة أخرى. صالح الهدية لف على كل أعضاء المجلس.
كان قد عقود اجتماع يعني وفشل.
لف على كل أعضاء المجلس.
تهديد.
التهديد، الترغيب، التوضيح، يعني مع البنبا السعودية أهمية التغيير، الماركسي قادم وما بشي من هذا الرجل القوي، يعني هذا بدأ يعني الدين، الأخلاق، الكذا، يعني مجموعة من المصطلحات الكبيرة. اللقاء الثاني كل المجلس بعد وافق لو لهم زراب ناس طبعا قال
ولا حد اعترض
إلا شخص واحد اسمه محمد الرباعي الذي كان رحمه الله كان يستهدف القوى الشامي. هذا اللي يعلم هو الوحيد الذي
هذا كل الناس يأكدوا هذا أنه اعترض ورفض.
وبالتالي تم اختيار علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح بما تم تعيينه كان أنا أخي يشتغل في الأمن، وهذا كان هو كان يجلس كفاه يعني مسؤول أمني عليه. يعني جاب يقول كان احنا الان بندور بيت علي عبد الله صالح ما بشي معك بيت بشتروا له هذا حق كريت ثاني. يعني كان علي عبد الله صالح لا وجد في العاصمة السياسية، كان أكثر الناس لا يعرفون عني شيء.
لكن
السعودية فرضته وجعلت مثل ما قلت لك تأتي الإخوة تأتي الشيخ عبد الله وجعلتهم شركاء في هذا النظام الذي رأته السعودية.
كونك نظام سياسي.
بعد أن فرضت السعودية رئيسا جديدا لليمن الشمالي زادت تدخلاتها بشكل أكبر من ذي قبل، فقد تمكنت بذلك من إحكام السيطرة على الجانب السياسي بفرض رئيس جديد بعد أن كانت قد سيطرت على الجانب القبلي، المشايخ والشخصيات القبلية. وهذا هو ما سهل لها من تقوية التيار المذهبي ونشر الفكر الوهابي، ومكنته فيما بعد ليحكم الشمال والجنوب ويجعل اليمن دولة تابعة للنظام السعودي وعنصرا فاعلا في التبعية للهيمنة والوصاية الأمريكية. وما يجدر قوله أن اليمن وبسبب الهيمنة السعودية والوصاية الأمريكية ظل بلدا ضعيفا لعقود من الزمن، مع أنه كان مؤهلا ليكون من البلدان المتقدمة في جميع الجوانب. وما يؤكد ذلك هو ما حققته ثورة 21 من سبتمبر المجيدة من إنجازات، وبالذات في الجانب العسكري، بالرغم من الحروب المفروضة والحصار الجائر من العدو الأمريكي السعودي الذي لم يتح المجال لليمنيين لينهضوا ويبنوا دولتهم الحرة المستقلة.
صفوف متراصة، خطوات ثابتة، دقة في التنظيم، تناغم في الأداء، ألوف مؤلفة لا ترصد فيها العين خطأ، وصوت واحد أسمع من به صممه. هنا ميدان السبعين في صنعاء، وهذا هو الجيش اليمني القوي المتمسك ببنيانه، المتمسك بهويته، المتنامي بترسانته في الذكرى التاسعة لثورة 21 من سبتمبر. تشخص الأبصار نحو سماء اليمن لتشاهد وتشهد على أول تحليق للطائرات الحربية. أما على الأرض فأماطت القوات المسلحة عن جديد ترسانتها من ألغام وزوارق ورادارات وأنظمة دفاعية وصواريخ فتاكة ومسيرات هجومية واستطلاعية. انطوى العرض العسكري على رسائل سياسية وعسكرية، فخلافا لتوقعات دول العدوان لم تتراخى حكومة صنعاء خلال الهدنة ومراحل المفاوضات، وإنما اقتنست الفرصة لتطوير مهارات قواتها وتعزيز قدراتها الدفاعية، وأثبتت جاهزيتها وتماسك جبهتها الداخلية وثباتها على مطالبها بتفاوض وسلام مشرف يكفل حقوق اليمنيين. أريد لليمن أن يكون بلداً بلا قوة، مسلوب القرار، خاضعاً، تابعاً، لكن اليمنيين أبوا ذلك. فكانت الثورة التي أخرجت البلاد والعبادة من زمن الوصاية إلى عهد السيادة والقوة التي لا يحدها سقف. 9 سنوات راهنت خلالها دول العدوان على حصان خاسر، فكانت النتيجة فشلاً جر هزيمة، بينما بقي الشعب اليمني ثابتاً على أرضه مضحياً بأغلى ما لديه، متكئاً على ركيزتين إرادة وإيمان بنصر قادم لا ريب فيه.
ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي من أعادت لليمن دورها العظيم. تلك الثورة التي حققت الإنجازات كشفت الكثير من الحقائق التي طالما غيبت في الشمال والجنوب بسبب الهيمنة والوصاية الخارجية، وهو ما سنتعرف عليه في الحلقات القادمة بإذن الله.
كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.